طبعا الأنبياء لا يمكن أن يكونوا من هذا ليش الصنف، إذا تعين أن يكونوا من صنف الثاني. وإما صاحب طموح سياسي وفكر حضاري يريد أن ينهض بأمته إلى أرقى مستويات الحضارة ويريد أن يؤسس لأمته أقوى دولة، قال الشيخ هنا في الحاشية: ولو كانت خاوية من التوحيد تعج بأنواع البدع والخرافة. قال: والأنبياء أسمى الناس وأرقاهم، فلا بد أن يكونوا من هذه الطبقة الممتازة. وفاته أن الأنبياء طبعا من البدهيات عند أي إنسان عنده ذرة من العقل. من الذي يستطيع أن يثبت أن الناس قسمين؟ هل هذا التقسيم صحيح أصلا؟ لكن دائما هؤلاء الطائفة الفكرية أو المفكرين يبني أمورا على مثل هذه التقسيمات، يقسم ثم مع مرور الكلام وتتابعه ينسى أن الأصل الذي بناه لا دليل عليه أصلا، ما في دليل على هذا التقسيم، ثم يتخيل القارئ أنه جاء بالدليل بما أنه انقعد يفترض أن هذا التقييد صحيح أولا، ثم يمر إلى أن يصل إلى النتيجة فيقول إذن النتيجة صحيحة، ونسي أن الأصل الأصيل الذي أصله لا دليل عليه. من الذي يستطيع أن يثبت بالأدلة والبراهين أن الناس صنفين، يعني رهبان وأصحاب أفكار؟ إيش هذا التقسيم؟ ما أنزل الله به من سلطان. فشيخنا يقول هنا: وفاته أن الأنبياء قسم مستقل لا يدخل في هؤلاء ولا في أولئك، هم أناس متميزون منزهون عن حماقات الرهبان، وجهلهم يعني سبحان الله. هذا يذكرني بكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية في حق أبي حامد الغزالي رحمه الله، فإن أبي حامد الغزالي قعد وبنى على تقعيده أن الناس إما فلاسفة متكلمون وإما كذا وكذا، ثم في النهاية قال: فوجدت أفضل طريق هو طريق من الصوفية. خلص أبو حامد من بحثه بأن أفضل طريق هو طريق إيش، لذلك تعرفون أنه في آخر حياته لجأ إلى إيش، إلى العزلة وإلى الخلوة، ورأى أن هذا أفضل طريق يتعبد به إلى الله. ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في التعليق على هذا الموضع من مجموع الفتاوى؟ هذا الكلام في مجموع الفتاوى، نقل كلام أبي حامد ثم قال: وذلك لأنه لم يعرف طريقة أهل الحديث. وذلك لأنه لم يعرف طريقة أهل الحديث، فإنه لم يذكرهم أصلا، يعني الرجل ما وجد أصلا أحدا من أهل الحديث حوله بحيث يستطيع أن يجعلهم فريقا من الفرق أو طائفة من الطائف، فما وجد هذه الطائفة، لذلك افترض أن الواقع الذي هو يعيش فيه أنه واقع شمل جميع الطوائف، وبالتالي اختار أحسنها في نظره، فكان أحسنها في نظره هي إيش؟ طريقة الصوفية. فشيخ الإسلام ابن تيمية اعتذر عنه بأنه ما عرف طريقة أهل الحديث، ما عرف طريقتهم أصلا، ما عرضت عليه. فهنا هؤلاء المفكرون دائما يظنون أنهم إذا عاشوا في بيئة أنهم قد أحاطوا بكل شيء علما بحسب البيئة التي يعيشون فيها، خلاص يقول حاولي الآن 1 2 3 4 إذا هذا هو الموجود، كأنه لا يوجد غير هذا، خطأ. فهذا أبو الأعلى يقول إن صنفين، لا، من قال إن صنفين؟ هذا غير صحيح، ما في دليل على هذا. ثم أنك تلزم نفسك أن تجعل الأنبياء من أحد الصنفين، فشيخنا رد عليه بأن الأنبياء ليسوا من هؤلاء الصنف، من هذين الصنفين أصلا، بل هم صنف مستقل. قال: وفاته أن الأنبياء قسم مستقل لا يدخل في هؤلاء ولا في أولئك، هم أناس متميزون منزهون عن حماقات الرهبان وجهلهم وعن أطماع السياسيين ومكرهم وأساليبهم الشيطانية التي يتوصلون بها إلى الحكم، فهم أنزه الناس نفوسا عن المطامع وأرقى الناس عقولا وأزكاهم أخلاقا وأطهرهم عنصرا وأنسابا، اختارهم الله لهداية البشر وإنقاذهم من الضلال، فخاضوا ميادين الدعوة إلى الله بكل إخلاص وتجرد، لا يريدون على ذلك أجرا من مال أو جاه أو ملك، إنما يريدون وجه الله والدار الآخرة فقط، وصبروا على صنوف من الأذى التي لا يحتملها سواهم. ويقول أبو الأعلى بعد ذلك: ولذلك رأيتم التقعيد، الآن النتيجة، ولذلك سعى كل نبي وكل رسول لإحداث الانقلاب السياسي. هذه نفس فكرة محمد سرور في كتابه منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، وكتاب غاية في السوء يجب التحذير منه، وشيخنا ألف هذا الكتاب كأنه يرد على ذلك الكتاب الباطل منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله. صور الأنبياء على أنهم أصحاب سياسات وأن كل نبي يعمل ثورة في قومه وأنه يريد كذا وكذا، مثل هذه الفكرة تماما. فخيال لا وجود له لا في القرآن ولا في السنة. ثم نبدأ نلوي عنق الأدلة لتتناسب مع هذا الخيال. يقول: ولذلك سعى كل نبي وكل رسول لإحداث الانقلاب السياسي، فمنهم من اقتصرت مساعيه على تمهيد السبيل. انظر، يعني ما عرف يكمل، يعني فاشل هذا ولا ايش؟ مهد السبيل وما عرف يكمل، ما وصل. فمنهم من اقتصرت مساعيه على تمهيد السبيل وإعداد العدد كإبراهيم عليه السلام، ومنهم من أخذ فعلا في الحركة الانقلابية ولكن انتهت رسالته قبل أن تقوم على يده الحكومة الإلهية كعيسى عليه السلام، ومنهم من بلغ بهذه الحركة منازل الفوز والنجاح كموسى عليه السلام وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الكلام أدنى 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 طالب علم منا يعلم أنه خيال لا وجود له. إيش هذا انقلاب وإيش هذا أعد وهذا مدري إيش سوى وهذا نجح نصف نجاح وهذا وصل شوية وبعدين مات وهذا يعني أعد العدة وبعد كذا انتهت الرسالة وهذا وصل لكن الانقلاب فشل وقتل. إيش هذا الخبل؟ هذا خبل، خيال عجيب. وصل هؤلاء الناس مثل هذه. طبعا أنت لو قرأت هذا الكلام بدون أن تنسبه لأبن أعلى المودودي كما يقال ستموت على نفسك من الضحك، وشر البلية ما أضحك. لكن لما قيل لك هذا أبو الأعلى أصبحت تحترم الكلام وتقول لا هذا لا بد أن يكون وراءه يعني فكر عالي، لأن طبعا تعرفون الآن الإرهاب الفكري، هنا في إرهاب فكري في هذا الزمان. تتكلم كلك بس ما تكلم، هذا إرهاب فكري. ما تكلم إيش؟ ما تكلم إيش فيه؟ كلك ما تدري في من تتكلم. والمصيبة أن الناس لا يفهمون ماذا يقال. لي أحد الأقارب ذهب لواحد من هؤلاء المكفرين في القاهرة عنده مسجد كبير للأسف تابع لجماعة أنصار السنة المحمدية. هذا الرجل الذي يركب المنبر في هذا المسجد لا هو طبعا من أنصار السنة ولا شيء، لكن مستغل لللافتة. المهم أنه يدعو إلى تكفير الحكام، يصف الشيخ الألباني بأنه من المرجئة، بل يصفه بأنه يقول بقول الجهم بن صفوان، يطعن في طلبة العلم طلبة الشيخ الألباني ويصفهم بالضلال ويصفهم ويصفهم، ومع ذلك الناس عنده بالآلاف المؤلفة إثارة. فقريب هذا يعني كان من هؤلاء الشباب الضائع، ثم ذهب صلى هناك، فجاء في يوم في العيد التقينا في العيد، فيقول لي يعني والده قال إن فلانا يذهب عند هذا الرجل، إيش رأيك يذهب؟ قلت له طبعا يثق في لقرابتي، قلت له ما تذهب عند هذا الرجل؟ قلت له كم حضر؟ قال حضرت تقريبا خطبتين أو ثلاثة. ماذا استفدت؟ قال ما فهمت شيئا. قلت لماذا؟ قال أنا لما سألت أصحابي الذين أخذوني لهذا المكان لماذا أنا لم أفهم، قالوا لأن الكلام كبير. هو يقول كلاما كبيرا، انظر كيف كلام كبير ما أحد يفهمه بسهولة، ستفهم بعد 10 سنين 20 سنة يعني لما تصل لحد هذه. إيش هذا؟ إيش هذا الخبر؟ كلام كبير يعني كلام كبير ما نفهمه؟ قرآن مفهوم، سنة مفهومة، إيش هذا الغاز؟ فأنت لو قرأت هذا الكلام دون أن تنسبه لأبي الأعلى المودودي لمت على نفسك من الضحك. إيش الأنبياء الذي فشل في الانقلاب والثاني مات في الطريق إيش هذا الكلام؟ نقرأه مرة ثانية ولعله يكون موقفنا إن شاء الله إلى غد بإذن الله. بقي أظن بقي ربع ساعة بعد الأذان، طيب نواصل بعد الأذان إن شاء الله. أن القائل والموجود يقول: ولذلك سعى كل نبي وكل رسول لإحداث الانقلاب السياسي، فمنهم من اقتصرت مساعيه على تمهيد السبيل وإعداد العدد كإبراهيم عليه السلام، ومنهم من أخذ فعلا في الحركة الانقلابية ولكن انتهت رسالته قبل أن تقوم على يده الحكومة الإلهية كعيسى عليه السلام، ومنهم من بلغ بهذه الحركة منازل الفوز والنجاح كموسى عليه السلام وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أقول شيخنا يقول: أولا إن عدد الأنبياء والرسل يزيد على 20 و100 ألف، طبعا على صحة الحديث حديث أبي ذر أن عددهم يبلغ كم؟ 124 ألف. قال: ولم يقص الله علينا إلا قصة حوالي 25 نبيا ورسولا في القرآن. قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل. طبعا هنا سقط قوله تعالى من قبل تزيدونها. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل وإخواننا إن شاء الله في الطبعة القادمة يصلحون هذه اللي يبدو مع العجلة وأنهم يريدون إخراج الطبعة بسرعة ليدركوا هذا الدرس، فيبدو أنه حصل شيء من عدم التصحيح الجيد يعني، فسقطت كلمات حتى من الآيات. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. صلحون أيضا نقصص وليس نقصصهم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. طيب قال والواجب علينا أن نؤمن بجميع الأنبياء والرسل وكتبهم إجمالا وبما ذكره الله منهم ومن كتبهم تفصيلا وما سكت عنه منهم وما سكت عنه منهم ومن قصصهم أو وما سكت عنه منهم ومن قصصهم ولم يخبر به رسوله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فهو من أمور الغيب. وأعتقد أن مثل هذا التعبير، ولذلك سعى كل نبي وكل رسول لإحداث الانقلاب السياسي، ليس من العلم المغروف عن خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، فهو من أعظم الأمور الغيبية التي أخفاها الله عن رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف يعلمها غيره؟ بل نقول كيف يستجيز المسلم الحديث عنها؟ وقد قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. هذه الآية يذكر أهل العلم أن فيها تدرجا من الأدنى تحريما إلى الأعلى، يعني وإن كانت كبائر لكن يذكر الأدنى ثم الذي هو أشد منه ثم الذي هو أشد منه. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا يعترض طبعا يقال كيف الشرك وأكبر الذنوب، فكيف يكون القول على الله بغير علم أشد من الشرك؟ الجواب يعني سبق، وهو أن القول على الله بغير علم هو من لوازم الشرك، هو من لوازم الشرك، فما من مشرك إلا وهو يتقول على الله إيش بغير علم. فالتقول على الله بغير علم دخل فيه الشرك وغيره، دخل فيه الشرك وغيره. طيب يعني هو أصل الشرك، التقول على الله بغير علم هو أصل الشرك. قال ثانيا أعتقد أنه لا يجوز شرعا أن يطلق على دعوات الأنبياء الحكيمة وهدايتهم الرحيمة المشتملة على الحكمة والعلم والثبات والصبر والتأني، لا يجوز أن يطلق على هذه الدعوات أنها محاولات انقلابات سياسية، لأن الانقلابات السياسية تقوم على المكايد والدسائس والمؤامرات التي لا يقوم بها إلا أناس لا يبالون بسفك الدماء وإهلاك الحرث والنسل والإفساد في الأرض. ثالثا طبعا الانقلابات السياسية هذه بدعة عصرية ابتدعها الثوريون في فرنسا، ثم سار على نهجهم الثوريون الشيوعيون، فأصلها ثورة على الاستبداد والظلم، هذا أصلا ما حصل على أساس الثورة الفرنسية في أوروبا والثورة على الكنيسة، ثم انتقل هذا إلى المشرق في صورة الفكر الشيوعي ثورات وانقلابات. هذا من البدع العصرية، ما كان معروضا قبل ذلك، هذا من بدع العصر الثورة والانقلاب، هذا من البدع العصرية التي ابتدعها الثوريون في أوروبا في العصور الوسطى، وبعد ذلك نهج نفس النهج الشيوعيون في زماننا. قال ثالثا أن هذا التفسير لمهمة الأنبياء وغايتهم في غاية الخطورة بتأثيره الخطير على شباب الأمة المساكين، لأنهم قد يقولون إذا كان الأنبياء زعماء سياسيين وقادة حركات انقلابية فلماذا لا يكون أتباعهم أيضا سياسيين انقلابيين ويسلكون إلى غايتهم ما تتطلبه الانقلابات السياسية من التخطيط والتدابير؟ وهل سيكونون معصومين في إحداث الانقلابات السياسية؟ أن هذا أمر خطير جدا، وهو السبب بكل البلاء الذي نعاني منه الآن في هذه الأزمات. كل البلاء الذي نعاني منه هو سببه هذه الأفكار وهذا التأصيل العجيب. رابعا، لا أدري ما يريد الأستاذ المودودي بقوله فاقتصرت جهود بعضهم على تمهيد السبيل وإعداد العدد، وحكى الندوي عنه على تهيئة الأرض كسيدنا إبراهيم. هل يريد أنه وضع خططا سياسية وانقلابية لمن يأتي بعده من الأنبياء والقادة السياسيين، أو يريد شيئا آخر؟ طبعا كون الإنسان لا يرى في القرآن شيئا مما قاله المودودي، لا بد أن يقول إن هذه الطريقة تشبه طريقة الباطنيين الذين يزعمون أن القرآن له ظاهر وله باطن، فيأتيك بمعاني غريبة ما لها وجود في الكتاب، يقول لك هذا لأنك ما فهمت. مثلا يقول الباطنية الملاحدة في قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقولون ما تعرف البقرة؟ لا ما أعرف. يقول لك عائشة كيف ما تعرف؟ ما تعرف البقرة؟ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة جعلتها عائشة، كيف جعلتها عائشة؟ ويؤمنون بالجبت والطاغوت، يقول لك ما تعرف الجبت والطاغوت؟ يقول لك أبو بكر وعمر، الله المستعان. وكيف تفهمون هذه المعاني؟ يقول لك يعني الإمام الذي ورث العلم كابر عن كابر هو الذي يأتينا بهذه المعاني الباطنية من الفرق الكافرة التي كفرها علماء الإسلام بإجماع، باطنية ملاحدة يزعمون أن القرآن له ظاهر وله باطن، فهذا الطريق يشبه طريق الباطنية، كلام لا وجود له في الكتاب. ولكن يقول هؤلاء الأنبياء فعلوا خططوا كذا، إيش هذا؟ رابعا يقول لا أدري ماذا ما يريد الأستاذ المودودي بقوله فاقتصرت جهود بعضهم على تمهيد السبيل وإعداد العدد، وحكى الندوي عنه على تهيئة الأرض كسيدنا إبراهيم. هل يريد أنه وضع خططا سياسية وانقلابية لمن يأتي بعده من الأنبياء والقادة السياسيين، أو يريد شيئا آخر؟ وعلى كل حال هذا يعطي صورة غريبة عجيبة رهيبة عن الأنبياء لم يصورها القرآن ولا السنة ولا عرفها علماء الإسلام، برأ الله الأنبياء منها ونزههم عنها. إن قصة إبراهيم مثلا واضحة في الكتاب والسنة، قد كررها الله في القرآن، وكلها كانت جهادا في سبيل التوحيد وفي تحطيم الأوثان بالحجة والبرهان وباليد عندما ألجأ إلى ذلك. طبعا إخواننا نحن لما الشباب يلقنوا هذه الأفكار، الأنبياء كانوا يخططون للانقلابات السياسية، فمنهم من أعد العدة، ومنهم الشباب يحصل لهم ردة فعل إذا نظروا إلى العلماء المعترف بفضلهم كالشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين، ما يجد عندهم هذه الأفكار، يقول إذن هؤلاء علماء بلاغ وعلماء سلطة، بل بعضهم يجعل الميم قبل اللام ويقول هؤلاء إيش؟ يقول هؤلاء عملاء، يعني هم لم يقوموا بهذا الدور الانقلابي الثوري. هؤلاء إذا راكنون للدنيا، هؤلاء ركنوا للسلطان، هؤلاء علماء البلاط علماء السلطة، بل هم عملاء. هذه نتيجة حتمية إذا الشاب لقن أن الأنبياء كانت دعوتهم انقلابية، يقول إذا بما أن هؤلاء لا يعلموننا هذا الكلام، هم راكنون خالدون مخلدون في هذه المناصب، يزعمون أنهم يعني خلاص هذا هو الإسلام، إذا هؤلاء ليسوا علماء، فيبدأ يطعن في أهل العلم. فهنا يقول إن قصة إبراهيم مثلا واضحة في الكتاب والسنة، قد كررها الله في القرآن، وكلها كانت جهادا في سبيل التوحيد وفي تحطيم الأوثان بالحجة والبرهان وباليد عندما ألجأ إلى ذلك، وبعد أن بلغ البلاغ المبين وأقام الحجج القاهرة الدامغة على المشركين المعاندين حكومة وشعبا، قام بتحطيم معبوداتهم وأوثانهم، فأخذهم الغضب لأوثانهم فبطشوا به وأرادوا أن يعاقبوه أشد العقاب، فأججوا له نارا ثم ألقوه فيها قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فأنقذه الله من كيدهم ونجاه من مكرهم، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ثم لما بلغ عنادهم مداه وانقطع أمله من استجابتهم لدعوة الله، تركهم وغادرهم مهاجرا إلى الله. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ولم يذكر الله عنه شيئا من الانقلابات السياسية ولا إعداد العدد ولا تمهيد السبيل إليها. ونكمل قصة إبراهيم عليه السلام، كانت هجرته إلى الشام، ثم بعد زمن ذهب بزوجته هاجر وابنه إسماعيل إلى مكة، وهي آنذاك خالية من السكان ومن كل أسباب الحياة حتى الماء، وترك زوجته وولده بإذن من الله وعاد إلى الشام. فانطلق حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه، استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ثم بين الغاية من ذلك فقال ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل فئة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وقد زار إبراهيم عليه السلام ابنه إسماعيل عليه السلام مرتين فلم يجده، إذ يصادف خروجه لابتغاء الرزق، فيعود إبراهيم أدراجه. ثم زاره في الثالثة فوجده، فلما رآه قام إليه فصنع ما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، ثم قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر. قال فاصنع ما أمرك ربك. قال وتعينني؟ قال وأعينك. قال فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. قال فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فهذه قصة إبراهيم في الكتاب والسنة، وهو يدعو قومه إلى الله ويقيم عليهم الحجج، ثم يحطم أوثانهم، ثم يهاجر، وهذه رحلته من الشام إلى ولده إسماعيل بمكة بواد غير ذي زرع، وقد وضع ولده في هذا الوادي وبين الغاية من وضعه فيه. لماذا وضعه فيه؟ ربنا ليش؟ ليقيموا الصلاة. ربنا ليقيموا الصلاة. وبين الغاية من وضعه فيه. ثم لما شب ولده قام ببناء البيت، وقال الله لهما أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فهل يؤخذ من هذه الأعمال هجرته من بلاده بلاد الحضارة إلى بادية الشام، ثم وضعه ولده في بلد غير ذي زرع خال من السكان ومن أسباب الحياة، ومن غايته التي أعلنها ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، هل يؤخذ من هذه الأعمال أنه كان يمهد السبيل ويعد العدد لإحداث انقلاب سياسي؟ طبعا الجواب واضح، ما في لا، هذا كله في خيال الموجود، ما له أصل. وإني بارك الله فيكم أختم هذا الدرس الليلة بأمر مهم. كثير ممن يدافعون عن هؤلاء يقول لك لا لا الموجودي ما تتكلم فيه، هذا يعني من رموز الصحوة، تفاجأ بأنه ما قرأ له شيئا أصلا، ما يعرف عنه شيئا، لكن على الصيت كما يقال، على الصيت تقول له هل قرأت شيئا للموجودي؟ يقول لك لا. طب الدافع لماذا تدافع أنت ما تعرف عنه أي شيء؟ لماذا تتكلم؟ قل الله أنا أسمعهم يذكرونه، أسمعهم يقولون أنه يعني مجاهد وإنه، ولماذا تأخذ كلامه مسلما؟ اقرأ، ما تكون كالبهيمة تقاد هكذا. ما الفرق بين مقلد في دينه راض بقائده الجهول الحائر وبهيمة عمياء قاد زمامها أعمى على عوج الطريق الجائر؟ ما نكون مقلدين كالعميان هكذا، ما يصلح. لا بد أن يكون الإنسان مستبصرا لنفسه، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فمثل هذا إنسان يدافع عن شخص وعن دعوة ولا يعرف عنها شيء، على الصيت والسمع، هم يتعمدون هذا الصيت وهذه السمعة، فلا تردد كلاما لا حجة لك عليه. بعض الناس يقول ما زلنا نسمع المشايخ والعلماء يثنون على هؤلاء، هذا دليل؟ ليس دليلا. الآن المسألة أصبح فيها جرح مفسر، الجرح المفسر لا يرد بالتعديل المجمل. قاعدة المحدثين أن الجرح المفسر من معتبر يقدم على التعديل المجمل. رجل قال فلان طيب، والثاني قال أنا أعرفه يكذب ويأكل أموال الناس بالباطل، من يقدم كلامه؟ هذا الثاني، حتى وإن لم يكن في العلم مثل الأول. حتى ولو كان تلميذا للأول، لأن الثاني أتى بتفصيل لم يأتي به الأول، فتعديل الأول مجمل وتفصيل الثاني وجرح الثاني مفصل، مفصل مفسر. إذن قاعدة الحديثية عندنا القاعدة الجرح المفسر من معتبر مقدم على إيش؟ على التعديل المجمل. فهذا مهم أنك تفهم هذا الكلام حتى لا تختلط عليك المسائل، وبه بهذه القاعدة الجرح المفسر مقدم على التعديل المجمل. هذه القاعدة بها نختم درسنا الليلة، وبهذا نكون قد وصلنا إلى موقف. إن شاء الله غدا نتم بإذن الله إن كتب الله لنا العمر، نتم بقية الكتاب إن شاء الله تعالى. فبارك الله في إخواني وجزاهم الله خيرا على صبرهم وحسن انصاتهم وتأدبهم بأداب مجلس العلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سيقول شيخنا حفظه الله تعالى بعد أن ذكر ما ذكر عن قصة إبراهيم عليه السلام، هل يؤخذ من هذه الأعمال أنه أي إبراهيم عليه السلام كان يمهد السبيل ويعد العدد لإحداث انقلاب سياسي؟ ثم قال: ومتى قام عيسى عليه السلام، متى قام عيسى فعلا بالحركة الانقلابية، وكيف توقف أو أحبط هذا الانقلاب، وما هو البرهان على هذا القول الخطير، وكيف لم يبلغ إلا موسى ومحمد فقط إلى منازل الفوز والنجاح، مع أنه قد سعى كل نبي وكل رسول لإحداث الانقلاب السياسي كما يزعم المودودي، فكيف لم يبلغوا إلى منازل الفوز والنجاح وهم يزيدون على 20 و100 ألف؟ ألا ترى معي إلى ثمار الغلو المرة وإلى نتائجه الصعبة الخطيرة التي تزلزل الإيمان والعقيدة؟ فإذا كان اثنان فقط من أعداد الأنبياء الهائلة قد وصلا إلى منازل الفلاح والفوز، أفلا يحكم القارئ الكافر والضعيف الإيمان والجاهل على الأنبياء الآخرين بالفشل والخسران؟ وحتى المؤمن القوي ألا يخاف عليه أن يهتز إيمانه ويضطرب؟ إذ كيف ينجح الكفرة من الأكاسرة والقياصرة والفراعنة وغيرهم من الكفرة في الماضي والحاضر، ويصلون إلى ما يصبون إليه من إقامة الدول العظيمة والحضارات الراقية، ولم تصل جهود الأنبياء إلى منازل الفوز والنجاح؟ إذا كنا نحن نرسم للأنبياء هذه الغايات ونحكم في دعواتهم وأعمالهم الخيالات، فإن النتائج ستأتي سيئة جدا، والمشاكل ستكون عويصة يصعب حلها. وإذا كنا نعتمد في تحديد غاياتهم وفي رسم أعمالهم على كتاب الله الخالد وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، فإننا نكون متبعين للمنهج القويم. وقد حدد الله غاياتهم وبين دعواتهم، فقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. فهذه مهمتهم وهذه غايتهم، دعوة إلى توحيد الله وتحذير من الشرك والمعاصي وتبشير المؤمنين وإنذار الكافرين المعاندين. وقد أدوا واجبهم ووصلوا جميعا إلى منازل الفلاح والنجاح، ونصرهم الله على أعدائهم في الدنيا وينصرهم غدا يوم يقوم الأشهاد. والكافرون بهذه المقاييس الصحيحة هم الفاشلون الأخسرون المغلوبون في الدنيا والآخرة. قال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. صافات 71:100 إلى 73:100. وقال تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. المجادلة الآية 21. وقد أخبر الله كيف انتصر الأنبياء على أعدائهم الكافرين في قصص كثيرة من القرآن. قبل أن ننتقل إلى تفصيل نصر الأنبياء كما سيذكرها شيخنا حفظه الله وبارك فيه وأيده وقواه وشفاه، هنا لا بد من شيء من البيان حول معنى النصر. قال تعالى إنا لننصر رسلنا، بل لم يكتف سبحانه بذلك حتى قال والذين آمنوا. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فهنا جزم من الله عز وجل بأنه ينصر رسله وينصر كذلك أتباع الرسل. ومعلوم أن كثيرا من الرسل لم يستجب لهم إلا القليل، كما في الحديث الصحيح يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط أو الرهيرة، ويأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد. تطور بارك الله فيك هذا المعنى، بعض الأنبياء يأتي وليس معه أتباع، لم يستجب له أحد، لم يستطع أن يجمع حوله أحدا البتة. هؤلاء بميزان المودودي وأمثاله من الحزبيين والحركيين الذين يصورون غايات الأنبياء على أن إحداث الانقلاب السياسي والوصول إلى تأسيس الملك أو الدولة، هؤلاء فاشلون بمقياس هؤلاء الحزبيين والحركيين كالمودودي وغيره، لأنهم لم يحققوا الغاية التي من أجلها أرسلوا. أما على الميزان الصحيح، ميزان الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، فهؤلاء الرسل جزما بحكم الله وكلامه منصورون. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالنصر في الدنيا وفي الآخرة نصراء. تصور كيف إذا انتصر هؤلاء الرسل الذين لم يستجب لهم أحد، لم يستجب لهم أحد، فما هو النصر؟ أين النصر؟ ربنا يجزم بأن هذا النصر لهم ولأتباعهم ليس لهم فقط، يعني حتى للمؤمنين الذين ليسوا رسلا. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. إذن النصر عام ليس خاصا ببعض الرسل، الآيات عامة لا يستثنى منها نبي ولا رسول، بل ولا يستثنى أحد من المؤمنين. فالمؤمنون كذلك منصورون. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فما هو النصر إذن؟ وكثير من الأنبياء وأتباع الأنبياء يتعرضون للقتل بسبب دعوتهم إلى التوحيد، يتعرضون للإبادة بسبب دعوتهم إلى التوحيد، يموت أحدهم ولم يستجب له أحد، يبقى يدعو في قومه ولا يستجيب له أحد، فأين النصر إذن؟ الجواب وهو مهم جدا أن النصر هو نصر الدين وليس نصر الشخص. النصر نصر الأديان وليس نصر الأبدان. بمعنى أن دين هؤلاء الأنبياء هو الذي ينصر وهو الذي يبقى وإن لم يستجب لهم أحد. فنحن جميعا ندين بملة إبراهيم، وإبراهيم آمن له لوط، ورب العزة يقول عن إبراهيم عليه السلام إن إبراهيم كان أمة. فهنا تصور كيف كان خليل الله إبراهيم وحده. نحن الآن في كل جلسة في الصلاة في آخر كل صلاة نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. نتذكر تلك الأسرة التي أصلحها الله عز وجل، استجاب الله سبحانه وتعالى تلك الأسرة، قلت تلك الأسرة التي أصلحها الله عز وجل، فاستجاب هذا النبي الكريم وأصلح نفسه وأصلح أهله وأصلح أولاده إبراهيم وآل إبراهيم. تلك الأسرة الأولى، الأسرة الموحدة التي نتذكرها في كل صلاة، ونتذكرها كذلك ونحن نؤدي مناسك الحج والعمرة. تلك الأسرة الغريبة في ذلك الزمان، كل المسلمين في الدنيا اليوم يدينون بملة تلك الأسرة، ملة إبراهيم. إذن انتصر إبراهيم أو لم ينتصر؟ انتصر، دينه هو الذي انتشر، دينه هو الذي استمر. وأين أعداؤه الذين حرقوه بالنار؟ هل تعرفون أسماءهم؟ ما نعرف أسماءهم، ماتوا وأمات الله ذكرهم. فانتصر إبراهيم وانتصر دين إبراهيم وانتصرت ملة إبراهيم. إبراهيم عليه السلام أمره ربه برسالة أداها، وإن لم يجد هو ثمار تلك الرسالة في ذلك الوقت. فهنا ننتبه لمعنى مهم جدا، لا يلزم أن يرى الإنسان النصر الذي ينصره الله به في حياته، لا يلزم، ليس هذا بلازم. وعد الله بالنصر، لكن هذا النصر ليس مرتبطا بالزمان الذي أنت تدعو فيه. فإبراهيم عليه السلام يقول الله له وأذن في الناس بالحج، وأذن إبراهيم عليه السلام بالحج، ما أتاه أحد في ذلك الوقت. أين الحجيج؟ ما في حجيج. اليوم الحجيج من كثرتهم تحدد نسب الحجيج لكل دولة، لأن الزحام شديد، لا يمكن أن يتحمل ذلك المكان هذه الأعداد الهائلة التي استجابت لأذان إبراهيم عليه السلام، استجابت له بعد سنين طويلة. إذا نصر الله إبراهيم وجعل الناس يستجيبون لأذانه وإن لم يأتيه أحد في ذلك الوقت. وأذن في الناس بالحج، فهو أذن في الناس بالحج. والآن لا ينقطع الطواف حول بيت الله في أي ساعة من ليل أو نهار إلا في لحظات الصلاة المفروضة. انظر كيف استجاب الله سبحانه وتعالى لنداء إبراهيم بإرسال هذه الأعداد الهائلة من البشر استجابة لذلك الأذان، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. ما أتوه هو في زمنه بهذه الكثرة التي نحن نراه اليوم. إذن انتصر إبراهيم وانتصرت ملة إبراهيم. وقس على هذا لأن دين الأنبياء واحد، فيموت الأنبياء ويموت أعداؤهم وتندثر
تلك الأمم التي كانت تعادي الأنبياء، يموت أهلها ويموت ذكرها وتبقى دعوة الأنبياء ويبقى دين الأنبياء. هذا هو النص، هذا هو النص، هذا نصر الدنيا، بقاء الدين، بقاء منهج الأنبياء، بقاء دعوة الأنبياء، بقاء عقيدة الأنبياء. هذا هو النصر الذي وعد الله به في الدنيا. فدين الله عز وجل يمكن له في أرض الله، هو الدين الذي يبقى، وهو الدين الذي يدوم، وهو الدين الذي يستمر. والأنبياء يعرفهم الناس في المشارق والمغارب ويذكرونهم بخير ويصلون عليهم ويسلمون عليهم ويدعون لهم ويثنون عليهم، وأعداء الأنبياء ما أحد يعرف حتى أسماءهم. هذا هو النصر الدنيوي، بقاء دين الأنبياء، نصر الدين، النصر نصر الدين وبقاء الدين وتمكين الدين، فيبقى هو الدين الغالب. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. إذن نحن لابد أن نفهم هذا، بارك الله فيكم، يجعلنا نفارق هذه الأحزاب وهذه الفرق وهذه الجماعات ونقول لهم ولكل وجهة هو موليها، لسنا معكم ولا نفكر تفكيركم ولا نفكر في هذه الأماني التي تتمنونها. نحن منصورون وإن لم يستجب لنا أحد، نحن منصورون وإن لم نرى جموعا كثيرة حولنا. هذا يجعلنا نفارقهم ولا نتابعهم على هذه الطريقة التي هم يسلكونها.
من فضلك اقلب الشريط.